ثم قال: باب كيف التكشف عند الحاجة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سليمان بن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا عبد السلام به. باب كيفية التكشف عند الحاجة، يعني عند قضاء الحاجة لغائط أو بول. وذكر الحديث: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران عن رجل عن ابن عمر عن رجل عن ابن عمر. من الرجل هذا؟ أهل الحديث لا يقبلون الرواية عن رجل إلا إذا أبهم وهو صحابي. إذا قيل عن رجل من الصحابة على العين والرأس، من التابعين لا يقبل، تابع التابعين لا يقبل. لا بد أن نعرف من هذا الرجل الذي روى عنه الأعمش وروى هذا الرجل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر الشراح أن هذا الرجل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. إذن على العين والرأس، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن الصديق من فقهاء المدينة السبعة المشهورين المعلومين. لكن لو لم يذكر هذا الرجل ولم يعرف من هو لا يقبل الحديث. ولذا يقول العلماء: الحديث له صناعة، الرجال معروفون، الرواة يعرف. زهير بن حرب روى عن من ومن، وهل هو ثقة عادل مقبول الرواية أم لا؟ فإذا لم يكن معلوم موثق من قبل أهل العلم لا تقبل الرواية. إذن ما نرى في بعض الكتب وروي عن رسول الله ويذكر عن رسول الله قال الراوي إن النبي قال، كل هذا ساقط لا يقبل عند أهل الحديث، لا يحتجون بها. لا بد من أن يذكر السند، ولا بد أن يعرف رجال السند، ولا بد أن يعرف ما قال العلماء في رجال السند أهو مقبول. أنت تسمع الآن بعد قليل: قال أبو داود رواه عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. مو أنس ضعيف، وهو ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف. قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا عبد السلام به، بهذا الطريق وبهذا الحديث. لكن هنا كلام في من روى، ولذا الحديث ضعيف لا يقبل. أكرر: أنت ترى حديثا رواه البيهقي، رواه الدارقطني، رواه البزار، رواه ابن ماجه، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه النسائي، أن النبي قال على العين والرأس إن صح. لا بد من أن يعرف أهو صحيح أو ضعيف أو أنه حسن. فإن كان ضعيفا لا يقبل، وإن كان موضوعا يعني مكذوبا على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل. قيل لبعض الوضاعين الذين وضعوا حديث عن رسول الله: أنتم وضعتم عن رسول الله كذا وكذا حديث. قالوا: نحن وضعنا الأحاديث وما كذبنا على النبي، وإنما كذبنا له، رأينا الناس بعدوا عن الطريق وعن المحجة فكذبنا نريد أن نعيدهم. هذا قول لا يحتج به ولا يقبل. لا نعيد الناس إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام بمكذوب، وإنما نعيدهم بالسنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت 70 يعني من أهل المدينة وعلمائها، يستندون على هذه السواري، يعني سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو رفع أحدهم يده إلى الله يدعو الله لاستجاب الله تعالى منه. ما رويت عن أحد منهم شيئا، 70 أنا ما رويت عن أحد منهم. ضعاف؟ لا. لما لم يروي عنهم الإمام مالك؟ قال كانوا صالحين يعتقدون أن الناس على حالهم ووضعهم صالحين، لا ينظرون في الراوي، لا ينظرون في الشخص، ولا يعلمون عن الشخص شيء. قال رسول الله صلى الله على رسوله، قال لا ما يصلح، لابد الدرهم يفصل وينظر، أهو ثقة؟ انظر محمد بن إسحاق صاحب السيرة يتكلم فيه مدلس، لا يقبل منه إذا دلس، إذا عن قال عن لا يقبل منه. هذا كله يدل على أن الله قيض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا عرفوا هذه السنة، عرفوا الرجال، تكلموا في الرجال، تكلموا في الرواة، لأن الرواة هم طريق المتن. أنت إن علمت الآن رجلا كذاب أتنقل عنه؟ لا تنقل عنه. رأيت إنسانا فاسقا يأكل ما هب ودب، ليس حرصه إلا على الدنيا، يفتري على الخلق، يقذف زيد وعمر، فلان زاني، فلان كذا، أتقبل منه؟ والله لا تقبل منه. فكيف يقبل ممن يريد أن يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويفتري على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله تبارك وتعالى كرم هذه الأمة وقيض الله جل وعلا رجالا جهابذة حفاظ، بمجرد ما يسمع الحديث يستطيع أن يحكم هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. وكما أردد لك مرارا، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. وقال الآخر يثني على علماء الحديث وأهل الحديث والذين جلسوا لخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، يعني المشتغلين بحديث النبي، يزيلون عنه الزيف والباطل ويرون حديث النبي. قال رسول الله، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه ما صحبوا النبي وما اجتمعوا به، لكنهم أنفاسه صحبوا دائما وأبدا. لم الرسول قال الرسول، وتجلس مجلس آخر والله ما تسمع صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أقربكم إلي أكثركم علي صلاة. إذا أردت أن تدنو من النبي وأن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لألا ناظرة لألاؤها كتألق البرق، يقول ذلك الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. إذن الحديث فيه دلالة لما سمعت، ولذا قال التكشف عند الحاجة عن رجل، هذا الرجل معروف مبهم ليس بمبهم، جاء من طريق آخر أنه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وناهيك به. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة يقضيها لبول أو غائط لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، استحي من الله، من ملائكة الله، لا يرفع ثوبه، لا يرفع ثوبه وهو قائم حتى يدنو من الأرض. وقد سبق أن علمنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أراد الخلاء أو أراد المذهب أبعد، لا يقضي حاجته قريبا من الناس، وإنما كان يذهب إلى موضع بعيد. وقد قال للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه خذ الإداوة، قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكان قد أخذ الإداوة وتبع النبي في وقت غلس قبل صلاة الفجر أبعد. قال فانطلق حتى توارى مني. ولذا لا ينبغي لعاقل لمسلم يدخل الخلاء، ومتى ما دخل الخلاء تجرد عورة الرجل من الركبة من السرة إلى الركبة، لا يرى ذلك رجل ولا يرى ذلك امرأة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى بئر أريس، وكانت البئر مقابلة لمسجد قباء، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأدلى رجليه في البئر بئر أريس. أتى أبو بكر، أتى عمر، فلما أتى عثمان رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى بعض ركبته، ستر ركبته وقال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا فعل النبي. إذا أنا لو رفعت ثوبي قبل أن أدنو من الأرض يجوز؟ لا، ما يجوز. أنت تابع للنبي ومأمور بأن تتبع رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا وأنت مطالبون اليوم بأن نفعل ما فعل رسول الله وأن نقتدي بفعل رسول الله. فإن الله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله قد أطلق وعمم، لا يقال هذا للصحابة فقط الذين كانوا على عهد النبي، بل الأمر واجب عليهم وعلى من أتى بعدهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فنحن لا نعتبر ولا نكون مسلمين إلا إذا اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذا عندما ترى من يفعل هذا تعلم أنه لم يمر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد، يا جرهد، اسم رجل، الفخذ عورة، يعني الفخذ عورة ينبغي أن تستر من الرجال والنساء. تستر أو مشي حالك؟ لا، ما في مشي حالك. المرأة كلها عورة، كلها عورة إلا في الصلاة، وجهها وكفيها، وجهها عورة، مغناطيس، أكبر مغناطيس. وما ترى عليه بعض المسلمين اليوم ما هو إلا عادات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يستطيع أحد أن يثبت عن رسول الله أو عن أصحاب رسول الله أو عن النسوة المؤمنات الطاهرات اللائي كن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة كانت تمشي ساترة الوجه. والله لا يستطيع أن يثبت ذلك، بل الذي نقل لنا أنهن كن يغطين الوجه ولا يظهرن إلا عينا واحدة يرين بها الطريق. وحديث أسماء الذي ورد أنه إذا بلغت المرأة المحيط لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، الحديث ضعيف، ليس صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو كان الأمر جائزا لما تحتجب عائشة وحفصة وسودة وزينب وبقية زوجات النبي وهن أمهات المؤمنين؟ لا يدخل عليها ابن عمر ولا يدخل عليها أجنبي يريد أن يسألها عن مسألة دينية، لا يدخل، وإنما يكلمها من وراء حجاب. لما؟ لأن وجه المرأة عورة، وأما ساقها وفخذها ونحرها وصدرها وشعرها ورأسها فحدث ولا حرج، وبخاصة الوجه، لأن الوجه المغناطيس الأكبر. لو رأى رجل ساق امرأة أو رأى ركبة المرأة أو رأى فخذ المرأة لا يدعوه هذا إلى الزواج بها حتى يستاذن أباها عندما يريد أن يخطبها، أنا أريد أن أراها. سمح له بأن يراها، دخل ورجلاها ليس عليها شيء، ودخلت الست مغطية الوجه، أي تزوج بها؟ لا، يريد أن يرى. يرى الفم، يرى العينين، يرى الرمش، يرى ويرى، هذا الذي يدعوه للنكاح، وإلا فلا. إذن لا يحتج بهذه الأمور على أن المرأة شقيقة الرجال، لا بأس، شقيقة للرجال، وقد تكون أفضل من بعض الرجال، ولا يوجد أمر أوجبه الله تعالى على الرجال ولا فضل ولا خير أمر الله به الرجال إلا والمرأة مأمورة به، بل المرأة الأم مدرسة، إن هذبتها هذبت شعبا طيب العراق. الأم متى ما كانت قويمة صالحة مهذبة مؤدبة متعلمة إن شاء الله تخرج لنا الأجيال الصالحين المباركين، ما لم تكل أمر الأولاد إلى الخدم اليوم كما نحن عليه اليوم، لأنها متى ما وكلت أمر الأولاد إلى الخدم يخشى أن الخادمة تبث فيهم بوذية يهود نصرانية مجوسية، هي التي تربي ونحن نرى والأم جالسة ليس لها أي شيء إلا يا فلانة ويا فلانة والسلام عليكم ورحمة الله. عند ذلك قد أهملنا وضيعنا فلذات أكبادنا التي أوجب الله تعالى علينا صيانتها ورعايتها بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلاصة الكلام: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، فلنتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أراد أحدنا أن يقضي حاجته لا ينبغي له أن يزيل إزاره أو يرفع ثوبه وتبدو عورته قبل أن يدخل الكنيف، قبل أن يدخل المرحاض إذا كان هناك من يرى، فإذا عندما يدخل ويوصد الباب ويرفع ثوبه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث عن ابن عمر، وجاء بطريق آخر عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني أنس بن مالك روى هذا الحديث، وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث. ثم قال أيضا: باب كراهية الكلام عند الحاجة، يعني عند قضاء الحاجة، وقد تقدم لنا الكلام على ذلك في الأبواب السابقة، وذكر رحمة الله تعالى عليه حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار فيه كلام، عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان الغائط لقضاء الحاجة، كاشفين عن عورتهما يتحدثان. هذا ابن نبوي. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان الذهاب لقضاء الحاجة، كاشفين عن عورتهما. ما هي العورة؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يا جرهد، الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. يريد أن يدخل بركة السباحة في الفندق، يتعرم، يزيل ملابسه، يزيل الفانيلا، سرواله تبان صغير، الفخذ بادي، حرام، ما يجوز أن تبديه، حرام. أنتم ما عندكم إلا حرام وحرام وحرام وكل شيء حرام. انظر إلى الغربيين والأوروبيين وصلوا إلى الفضاء وما بالوا بحرام ولا حرام ولا حلال وما إلى ذلك. أهم وصلوا الفضاء بتخليهم عن الله تبارك وتعالى لأنهم خالفوا رسول الله وصلوا الفضاء؟ لا والله، ما وصلوا الفضاء إلا بالعلم الذي أخذوه من أسلافكم وأجدادكم. المسلمون العرب هم الذين لقنوهم وعلموهم، فأخذوا هذا العلم وتلقوه، ومضت على المسلمين مع الأسف فترة من القرن السادس الهجري من بعد أن دالت دولة بني العباس عادوا إلى الفوضى وعادوا إلى العرقية إلى قيس وإلى تميم وإلى حروب وما إلى ذلك، وتركوا هذا التراث المجيد فأخذه أولئك الأقوام، ولا يزال كما قلت موجودا عندهم في ليدن والإسكريال وهولندا وفي المتحف البريطاني. والله رأيت بعيني راسي جامعة صغيرة في مدينة تسمى بونومنتون، مدينة للطلاب فقط، المكتبة الموجودة فيها يوجد فيها من الكتب العربية والإسلامية ما يزيد على 70,000 مجلد عربية وإسلامية فقط. من أين أخذوا هذه الكتب؟ أخذوها من بلاد الإسلام ومن المسلمين وهم حريصون عليها، وكما قلت لك في درس سابق لا يزال لليوم كتاب القانون لابن سينا يدرس في جامعات فرنسا في الطب، ونحن ربما أننا ما سمعنا بكتاب القانون لابن سينا، ولا نعرف أبو موسى الخوارزمي في الرياضة، ولا نعرف الكثير. السبب إذن ليس هو بعدهم عن الله، بعدهم عن الله مصيبة تلحق بهم النار يوم القيامة، ولكنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالعلم والعكوف، وعندما تعلموا وعملوا في علمهم وصلوا. فهل يمنع أن مسلما عربيا يصعد إلى الفضاء؟ أو الأمير سلطان بن سلمان وصل إلى الفضاء وسمعناه يكبر الله أكبر ويصلي وشيء يقر النفس، وقبل ذلك من يسمى بالرجل المصري الذي كما يقال نزل على القمر وما إلى ذلك كبر وهلل لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم إن تعلمت وصلت، وإن توانيت وجلست. ليس المرء يولد عالما كما قال الشاعر تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فهم واصلوا وتعلموا وأخلصوا في علمهم وثابروا وبذلوا الملايين والبلايين حتى وصلوا ما وصلوا إليه. فنحن كذلك والله لو تعلمنا وبذلنا وسهرنا وعملنا وكنا مع الله تعالى جمعنا بين الأمرين بين الدنيا وبين الآخرة، والله المستعان. قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، بل عليهما أن يتقي الله، وهما ممنوعان من أمرين، الأمر الأول عدم كشف العورة، الأمر الثاني عدم الحديث والتكلم أثناء قضاء الحاجة، لأن الله تعالى يمقت ويغضب، وقوله يمقت بمعنى يغضب، ومن الذي لا يبالي بمقت الله تعالى وغضبه، لا يبالي بغضب الله ومقته. وعلى المرء المسلم ألا يستصغرن الذنب، هذا ذنب بسيط لا بأس ولا حرج ولا مانع، أنا ما شربت خمر، أنا ما زنيت، وإنما عملت هذه معصية صغيرة. وليعلم المرء أنه إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا أذنب نكتة سوداء، ثم إذا أذنب نكتة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا مظلما لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. الصغيرة والصغيرة والصغيرة تسد القلب وتظلم القلب، كما قال الله تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العمل الذي نعمله نكتة ونكتة ونكتة، نسمع كلام الله من إذاعة لندن، من السعودية، من القاهرة، من جميع الدول البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، لكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعلمون لا يفقهون لا يتقون، ما ينفع. ولذا كان هم النبي عليه الصلاة والسلام أولا وقبل كل شيء غرس الإيمان في القلب، فإذا غرس الإيمان في القلب وكان المؤمن تقيا خاشعا خانعا خاضعا لله تعالى ابتعد عن كثير من الذنوب والآثام. وقد قلت لك إن الرجل الذي رأى النبي على يده خاتم من ذهب فأنكر عليه خاتم، لأن الذهب للرجال حرام، ألقى الخاتم ومضى رسول الله في سبيله. ولما مضى النبي في سبيله أتى رجل آخر إلى صاحب الخاتم قال له يا هذا إن الذي نهاك قد انصرف، يعني ولا وذهب، النبي ماشي خذ خاتما، إن الذي نهاك قد ولى وانصرف. الجواب جواب ذلك الرجل المؤمن: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، ما دام أنا أطعته وهو موجود كذلك أنا أطيعه وهو غير موجود.